رادیو الملاحه. ادیتور دام. اهلا بيكم في عيش وملح. في حلقه امبارح حكينا قصه الخطيه او الجريمه البشعه اللي عملها امنون مع اخته ثمار. ابتدت الخطيه دي بانه اشتهى ثمار وفضل كتير قوي الموضوع شغله ومش عارف يعمل ايه، لحد ما لاحظ يوناداب ابن شمعة اللي هو ابن عم امنون وساله عن السبب انه بقاله كام يوم مش مظبوط. فلما عرف راح نصحه انه يمثل انه مريض ويقنع داود ابوه ان ثمار تيجي عشان تطبخ له وتخدمه وهو مريض. وفعلا ده اللي بيحصل، ولما بتروح له ثمار بيخرج كل اللي في الاوضه وبيستفرد بيها وبيحاول يعمل معها الشر، ولما بترفض وبتحاول انها تقنعه بكل الطرق انه ما يعملش حاجة زي كده امنون مش بيسمع لها وبيغتصبها. والموضوع ما بيقفش كمان عند كده، انما بعد ما بيعمل ده وبياخد لذة الخطية كل محبته او شهوته لثمار بتتحول لكره، وبيقول لثمار انها تمشي. ومش بس كده، لا ده بيخلي الخادم بتاعه يطردها ويقفل الباب وراها. ثمار طبعا بتنهار وبتقطع من عليها التوب الملون اللي كانت لابساه واللي كانت بتلبسه كل العذارة في الوقت ده، وحطت رماد على راسها وبقت بتصرخ وبتعيط في كل حتة. أبشالوم أخوها شيئها يعني لما بيعرف كده بيقول لها تسكت وتسيب الموضوع على أساس أنه هيتصرف في الموضوع ده، وفعلا بتروح وتعيش عنده في البيت. أما داود فلما بيسمع باللي حصل يقول لنا كتاب أنه اتغاظ جدا، بس ما بيعملش اكتر من كده. سكوت ابشالوم ده ما كانش عن سلام داخلي او عن ايمانه ان ربنا هيتصرف، انما عشان بس كان بيدور على الفرصه المناسبه اللي يقدر فيها ينتقم لثمار. خلونا نكمل ونشوف حصل ايه من اول عدد 23. وكان بعد سنتين من الزمان انه كان لابشالوم جزازون في بعل حصور التي عند ابراهيم، فدعا ابشالوم جميع بني الملك، وجاء أبشالوم إلى الملك وقال هو ذا لعبدك جزازون، فليذهب الملك وعبيده مع عبدك. كان في الموسم بتاع جز الخرفان أو الغنم، وده كان دايما الناس بتعمل فيه زي احتفال كده، فراح أبشالوم عازم كل أخواته وأبوه. فيكمل ويقول فقال الملك لأبشالوم لا يا ابني لا نذهب كلنا لألا نثقل عليك. فألح عليه فلم يشأ أن يذهب بل باركه. فقال أبشالوم إذن دع أخي أمنون يذهب معنا. فقال الملك لماذا يذهب معك؟ فألح عليه أبشالوم فأرسل معه أمنون وجميع بني الملك. فأوصى أبشالوم غلمانه قائلا انظروا متى طاب قلب أمنون بالخمر، وقلت لكم اضربوا أمنون فاقتلوه، لا تخافوا، أليس إني أنا أمرتكم؟ فتشددوا وكونوا ذوي بأس. ففعل غلمان أبشالوم بأمنون كما أمر أبشالوم، فقام جميع بني الملك وركبوا كل واحد على بغله وهربوا. عمل أبشالوم اللي كان عايزه بعد سنتين بحالهم، عمل زي كمين لأخوه وقتله. أكيد في كل الفترة دي كان كل يوم عمال يسقي الكره اللي في قلبه ده عشان يفضل مستعد لما تجيله أول فرصة إنه يستغلها ويقتل أمنون. وهناخد بالنا من حاجة، إنه اللي عمله أمنون هو هو اللي عمله أبشالوم، الفرق بس إنها خطية مختلفة. أمنون اشتهى ثمار وسلم نفسه للشهوة دي، ففضلت شغلاه لدرجة إنه قبل ما يزني معاها كان زنى معاها 1000 مرة بس في قلبه. أبشالوم كره أمنون وسلم نفسه للكره ده، ففضل جواه لدرجة انه قبل ما يقتله كان برضو قتله 1000 مرة بس في قلبه، مفيش اي فرق. طب هيجي حد دلوقتي يقول لا برضو الموضوع مختلف، أبشالوم يمكن غلط بس على الاقل كان بينتقم لثمار اخته، وممكن كمان بقى نقول ان تصميمه على قتل أمنون بعد كل ده كان بيوري قد ايه انه كان بيحب ثمار وفضل ثابت على موقفه، منسيش اللي حصل واخد بحقها حتى بعد كل المدة دي. طيب اول حاجة، ودي حاجة ربنا قايلها من زمان، يعني مش حتى حاجة في العهد الجديد، هي في تثنية 32-35 بيقول ليا النقمة والجزاء. النقمة اللي هو الانتقام يعني، فالانتقام ده مش شغلتك يا أبشالوم، دي شغلة ربنا. وفي الموضوع بقى اللي حصل ده بالذات اللي هي خطية أمنون، ربنا كان كلامه واضح، هنلاقيه في لاويين 18-9 وفي 20-17 نفس الكلام، انه اللي يكشف عورة اخته حتى لو هي مش شقيقته، يعني بنت ابوه بس او بنت امه بس، لازم يتقتل. وانت يا أبشالوم ولا كنت ملك او قاضي عشان تنفذ اي احكام على اي حد، فهل جربت انك تروح الاول للملك اللي هو ابوك كمان، موضوع مش صعب، وتواجهه بالكلام ده عشان عدل ربنا ياخد مجراه؟ لا. ليه بقى؟ انا اقول لكم ليه. عشان أبشالوم كان عايز يكون هو نفسه مكان ابوه، وده السبب الحقيقي والاساسي ورا كل اللي عمله، مش حب الاخت ولا حاجه، والانتقام ده كان مجرد حجه، حتى لو الحجه دي كانت بينه وبين نفسه وهو مقتنع بيها. عارفين زي ايه بالظبط؟ لو فاكرين لما يؤاب قتل ابنير بحجه الانتقام لدم عسائيل اخوه اللي كان مات من قبلها بفتره برضه، واللي ابنير قتله بالغلط اصلا ودفاعا عن نفسه، فأبشالوم عمل تقريبا نفس الكلام، لقى دي فرصة عشان يستفرد بأمنون وهو مش عامل حسابه، وكان بعد موضوع ثمار بفترة، فغالبا أمنون افتكر كمان ان الموضوع عدى خلاص، ويمكن قال ان عزومة أبشالوم لي هي رسالة انه مش زعلان منه، لا وكمان رسالة انه في الاول وفي الاخر أمنون هو ولي العهد. لان لو اخدنا بالنا أمنون قال لداود الاول، ولما داود مرضاش يروح عشان هيتقل عليه قال له طب ابعت أمنون كأنه بدل داود يعني، إنما طبعا كل ده كان مجرد كمين من أبشالوم عشان يقتل أمنون ولي العهد. وواضح كمان إنه الابن التاني لداود كان شخصيته ضعيفة أو يعني مش مهتم بالحكم، فكان أبشالوم هو اللي بعديه على طول. لا وكمان وجود ولاد الملك كلهم في العزومة دي ويشوفوا أبشالوم بيعمل كل ده قدامهم فيسيبوه ويهربوا، يبين لنا ان محدش فيهم كان هيقف اصلا قدام أبشالوم، ولو حتى كان في حد بيفكر يعني بعد اللي شافه ده هيبطل تفكير. فباختصار كده ومن الاخر، كل خطية هيكون ليها سبب عند الشيطان، كل خطية هيكون ليها سبب عند الشيطان، وهيكون برضو ليها مخرج او مهرب او سلاح ليها او تحصين منها عند ربنا. ما تحاولش تدور على سبب لخطيتك، لانه ده مش هغير حاجة فيها، هي هتفضل خطية برضو، انما دور على الطريقة اللي تقاومها بيها. خلونا نكمل ونشوف حصل ايه. من اول عدد 30 يقول لنا وفيما هم في الطريق وصل الخبر الى داود وقيل له قد قتل أبشالوم جميع بني الملك ولم يتبقى منهم أحد. بعد اللي حصل ده يعني جات له إشاعة إن أبشالوم ما قتلش أمنون بس، لأ ده قتل كل بني الملك، كل ولاده. فقام الملك ومزق ثيابه واتجع على الأرض، وجميع عبيده وقفون وثيابهم ممزقة. فأجاب يوناداب ابن شمعة أخي داود وقال لا يظن سيدي أنهم قتلوا جميع الفتيان بني الملك، إنما أمنون وحده مات، لأن ذلك قد وضع عند أبشالوم منذ يوم أذل ثمار أخته. والآن لا يضعن سيدي الملك في قلبه شيئا قائلا إن جميع بني الملك قد ماتوا، إنما أمنون وحده مات. وهرب أبشالوم ورفع الغلام الرقيب طرفه ونظر، وإذا بشعب كثير يسيرون على الطريق وراءه بجانب الجبل. فقال يوناداب للملك هو ذا بنو الملك قد جاءوا كما قال عبدك كذلك صار. ولما فرغ من الكلام إذا ببني الملك قد جاءوا ورفعوا أصواتهم وبكوا، وكذلك بكى الملك وعبيده بكاء عظيما جدا. طبعا الموضوع واضح أنه كان صادم لكل بيت داود، أخ قتل أخوه وبدم بارد، وكان ممكن كلهم يتقتلوا عادي يعني. فهو الصادم كمان ما كانش أن أخوه مات، قد ما ان ابشالوم هو اللي قتله، لانه ده وضح لهم ووضح لداود بالذات الحالة المزرية اللي وصل لها بيته. وطبعا هنرجع برضو في الاخر وهنلوم داود على كل ده، لانه حتى بعد اللي حصل مع ثمار داود رغم غيظه من امنون بس ما عملش اي حاجة، وقعد سنتين ما عملش اي حاجة، وكأنه فضل ان الموضوع ما يكبرش، يمكن عشان منظرهم قدام شعب اسرائيل او عشان حبه لولاده ودلعه ليهم، وكان داود كده بيحب ولاده اكتر من ربنا ما بيحب ولاده، لان ربنا لما بيحب ولاده بيأدبهم، وتأديبه ده بيبقى دليل على حبه ليهم. فداود وولاده دلوقتي لاحظوا ازاي الخطية او الشيطان فضلوا ينخوروا في بيتهم زي السوس، ويمكن من بره كان شكله كويس ومتماسك، بس فجأة البيت ده انهار عليهم. وارد ان تحصل خطايا وخطايا كبيرة كمان في اي بيت، بس لو احنا مستعدين ليها حتى لو حصلت هنكون جاهزين اننا نواجهها، ومش هننهار بالشكل ده قدامها. وبرضه هنرجع ونفتكر ان ده حصاد الخطية ونتيجة بعده لفترة كبيرة عن ربنا، بس رجاء داود ورجاءنا كلنا ان خطيته اتنقلت عنه، وان كل اللي بيحصل ده دلوقتي هو تأديب ربنا لداود عشان يتطهر من اثار الخطية دي. داود خلاص مش هيموت من الخطية، بس برضه هياخد فترة عشان يتعالج منها. اللي حصل في بيت داود ده بيفكرنا بحتة حلوة قوي في كورنثوس الأولى إصحاح 3، بولس بيتكلم فيها عن إزاي نار التجربة بتبين حقيقة اللي جوانا. أعداد 11 و15 بيقول إيه؟ فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. يعني يسوع المسيح لازم هو يكون أساس حياتنا، ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقى عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. فباختصار كده كل واحد بيبني بيته على أساس معين، لو على ذهب أو فضة أو حجارة كريمة، مهما حصل في البيت ده وجات عليه تجربة مش هيحصل له حاجة، إنما لو بناه على أساس هش فالنار لما تيجي طبعا هتحرقه. فالنار هي اللي بتبين بقى العمل بتاع كل واحد كان مبني على إيه، فلو فضل بعد النار دي فربنا بيكافئه، ولو اتحرق فهو بيخسر الحاجة دي، بس الشخص اللي نفسه في الآخر هيخلص. فاللي عايزين نقوله هنا إن يمكن نار التجربة حرقت بيت داود اللي كان مبني على قش، بس في الآخر داود برضه هيخلص. داود يمكن ما ذاكرش كويس فسقط في الامتحان، بس لأجل إيمانه بربنا فرحمة ربنا هي اللي هترفعه. قبل ما نسيب الحتة دي ونكمل، في واحد ممكن نكون ما خدناش بالنا منه، وفي الهوجة اللي حصلت دي كلها ممكن نكمل حتى القصة عادي بعد كده، هو طبعا يوناداب. يوناداب اللي كان نصح أمنون النصيحة اللي ودته في داهية، سواء في الخطية نفسها أو كمان بعد كده، لأن بسبب خطية أمنون أبشالوم كرهه وقتله بعد كده. هنلاقي بقى يوناداب دلوقتي بمنتهى البراءة بيطمن داود إن أبشالوم ما قتلش كل ولاده إنما أمنون بس، وليه بقى؟ بسبب اللي عمله في أخته ثمار اللي هي كانت نصيحته أصلا. لا، وشوفوا بقى البجاحة بعد كده، إنه لما طلع كلامه صح ورجعوا كل ولاد الملك فراح قال داود شفت كلامي طلع صح اهو. يوناداب كان بيكسب بنط على قفا موت أمنون ابن عمه اللي هو نفسه السبب فيه. طبعا هو مفيش فايدة في الكلام عن يوناداب نفسه، أصلا هنقول إيه عن واحد أقل ما يقال عنه إنه شخص شرير، ومش أي شرير، لشرير حقير كمان، وهنلاقي إن ما جاش ذكره قبل كده ولا بعد كده، فنقدر نقول إن ده كان دوره في الحياة. فيعني حتى مش هينفع نحذر حد من اللي عمله يوناداب، لأنه لو حد أصلا وصل للمرحلة دي النصيحة مش هتنفع معاه، ولا هو أصلا هيبقى حاسس إن في أي مشكلة. إنما اللي نقدر نتكلم عليه هو داود برضو، وهو نفس الكلام اللي عاملين بنقوله بقالنا كذا حلقة، إن دي نتيجة طبيعية للخطية وللتراخي وللإهمال اللي كان فيه داود، إن يكون في واحد زي يوناداب ده جوه بيته حتى لو كان ابن أخوه. لا، وغالبا يعني بمعرفتنا كده بشخصية داود واللي كان واصل له، إنه ما كانش حتى مخدوع في يوناداب مثلا، إنما كان برضو مكبر دماغه وما كانش عايز يخش في مواجهة معاه توصل إنه على الأقل يطرده مثلا، خصوصا كمان إن ده واحد من العيلة يعني. إحنا عادة بنحاول إننا دايما نبص على نفسنا وخطايانا مش على حد تاني، إنما في حالة يوناداب لا، لازم ناخد بالنا قوي من الناس اللي جوا حياتنا وجوا بيوتنا. في فرق كبير قوي إن في حد بيقع في خطية حتى لو كانت كبيرة قوي، لأن ده ممكن يحصل مع أي حد فينا، فما ينفعش إننا ندين حد على حاجة زي كده أو نقرر إن إحنا نعزله عننا أو نستبعده من حياتنا. إنما يوناداب ما كانش شخص واقع في الخطية، إنما هو كان محرض على الخطية، يعني هو كان الخطية نفسها، فأكيد المفروض نتعامل مع حد زي يوناداب بشكل مختلف. في كورنثوس الأولى صح 5 بولس بيحكي عن حالة مشابهة. كان في واحد جوه الكنيسة كان واقع في خطية الزنا، بس هو مش واقع مرة مثلا أو غصب عنه، إنما لأ، ده مقتنع بالخطية وعايش فيها. فبولس بيتكلم بقى في كل الإصحاح عن القضية دي، وإزاي إننا ما ينفعش نتجاهل واعتبره حتى تكبر إننا نحس إن لو واحد زي يوناداب ده جوانا مش هيأثر علينا. وشبهها بالخميرة، إن على قد ما هي صغيرة إنما بتخمر العجينة كلها، فبرضو الخطية كده، حتى لو صغيرة قوي أو الشخص ده مهما كان يعني مش هيقدر يأثر علينا كلنا. وشبهها بالخميرة وهي صغيرة بتخمر العجينة كلها، فبرضو الخطية الصغيرة لو توافق عليها وتثابت بينا أكيد كلنا هنتأثر بيها. وبيأكد بقى بولس على نقطة مهمة قوي في النص وأكيد هتيجي في دماغنا، إننا مينفعش نختلط بواحد زاني يكون في وسطنا، بس أكيد مش قصده إن احنا نقطع علاقتنا بكل الخطاة اللي في العالم. وبيقول بعد كده وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم، وده طبعا مش مفروض إن هو يحصل، وده من أكبر الغلطات اللي المسيحي ممكن يقع فيها، إن هو ينعزل عن العالم، لأننا المفروض نكون ملح الأرض ونور العالم. وبيكمل بقى بولس ويقول إنما قصدي إن لو حد جوه الكنيسة بقى معروف عنه إن هو زاني جوه الكنيسة، والكنيسة دي ممكن نضيف عليها اجتماعنا أو مجموعة بتاعتنا، إن لو حد في وسطنا يعني بقى معروف عنه إنه زاني، وكمل بقى خطايا كتير قوي غير الزنا يعني، بيقول أو طماع أو عابد وثن أو شتام أو سكير أو خاطف يعني حرامي، يعني إننا ما ينفعش نسيبه جوانا أو نختلط بيه، لأنه طالما بقى مقتنع بالخطية وبقى عايش بيها وتعرفت عنه كمان، فالطبيعي إنه هيجي له يوم وهيوقع باقي الناس فيها زي ما عمل يوناداب برضه. وبعدين بقى بيختم بولس ويقول أصل إحنا مين عشان ندين الناس اللي بره، دول ربنا هو اللي هيدينهم، إنما إحنا مسؤولين إننا ندين نفسنا، إننا نطهر نفسنا من الداخل. وبيختم بقى بالآية المعروفة فاعزلوا الخبيث من بينكم. طيب، سؤال بقى ممكن يجي في دماغنا برضو، طب إحنا موافقين على المبدأ وإننا لازم نعزل الشر، وحتى لو الشر ده مش في حاجة إنما في شخص كمان، بس لو بقى جينا بصينا على الشخص ده إن إحنا هنعزله عننا، هو مش كده هيروح في داهية أكتر مكان وممكن كمان يهلك؟ مش إحنا كده هنبقى من ضمن أسباب هلاكه ده؟ بولس طبعا ما بينساش حاجة زي كده، هنلاقيه بيقول إيه في عدد 5 من نفس الإصحاح، أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما يطلع برا الكنيسة أو جماعة المؤمنين دي أيا كان حجمها، يعني الموضوع ده على الأقل هيوريه إنه بقى مع الشيطان صراحة بسبب خطيته دي، فيا إما هيوحشوا ربنا اللي كان بيشوفه في جماعة المؤمنين دي وهيسيب الخطية عشان يرجع له ويبقى كده كسبناه للمسيح، أو السيناريو الأوحش طبعا إن هو هيعند أكتر ويفضل مكمل في الخطية. فيقول لنا بقى بولس إن هو لما يتسلم كده للشيطان هيبتدي يتعب أكتر وأكتر بسبب بعده عن ربنا. فحتى بقى لو تعب قوي ووصل لهلاك الجسد، والمقصود هنا ان هو التعب الارض يعني، دي برضو هتكون طريقة انه يستوعب قباحة الخطية وساعتها ممكن يتوب. فروحه كده هتخلص، فروحه كده هتخلص. يعني يمكن يتعب قوي 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 في الجسد او هو عايش بسبب الخطية دي، بس مع الوقت هيستوعب بقى ان الخطية دي فعلا كانت وحشة وهيتوب عنها فيخلص في الاخر. يعني ربنا ما يحطنا في موقف اننا نضطر نقاطع حد في يوم من الايام، بس لو حصل اننا اضطرينا لحاجة زي كده مش لازم نخاف او نعثر. اهم حاجة اننا نفضل بنحب الشخص ده وبنصلي له قوي، ونكون دايما مستعدين لليوم اللي هيسيب الخطية دي ويرجع لحضن ربنا. وعشان نستوعب اكتر الروح اللي بولس عايزها تكون عندنا مع اولادنا او مع اخواتنا في المسيح، في ايه حلوه قوي بنشوف فيها اشتياق بولس وحتى بتوصل لالام لبولس ان كل الناس تعرف المسيح. فبيشبه نفسه بالست اللي بتتالم من الولاده، هي الايه دي في رساله غلاطيا الاصحاح الرابع عدد 19، بيقول يا اولادي الذين اتمخض بكم ايضا الى ان يتصور المسيح فيكم. فخلونا نصلي ان دايما يكون عندنا روح الغيرة دي على ولاد المسيح. نشوفكوا الحلقة الجايه.